السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أنس.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سألت بالأمس لكن لم أشرح السؤال جيدا.
تفضل.
يعني بالنسبة لي يعني قضية الهجرة، زوجتي لها الحق يعني قانونيا في طلب الجنسية الإيطالية، يعني ليس شراء.
نعم.
لأنني يعني أستطيع الذهاب إلى الإمارات والبحث عن وظيفة ومنزل، لكنني يعني سأقضي وقتا طويلا بدون زوجتي وستبقى هنا في إيطاليا. تعلم يا شيخ يعني قبل أن تستقر في بلد يستغرق الأمر بعد الوقت، والجنسية المغربية لا تسمح لها بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدون كفيل موجود أصلا في الإمارات مثل الزوج والأخ والأب. أما إذا حصلت على الجنسية الإيطالية يمكن لها الذهاب معي بتأشير يعني سياحي، ثم نطلب يعني الإقامة الإماراتية والعيش هناك إن شاء الله.
طيب يا أنس، واضح، بارك الله فيك.
السؤال الثاني بالنسبة لأخ يعني أخ زوجتي، يعني السؤال الثاني تاع البارح، لديه أيضا الحق القانوني يعني في التقدم يعني بطلب الحصول على الجنسية الإيطالية. بمجرد حصوله على الجنسية الإيطالية يمكن لأولاده أيضا التقدم بطلب للحصول عليها. لذلك إذا يعني ذهبوا إلى المغرب للعيش هناك والدراسة سيفقدون الإقامة الإيطالية. أما إذا كان يعني عندهم الجنسية الإيطالية يمكن لهم يعني زيارة أبيهم هنا في إيطاليا في الصيف ويعني قدوم له يعني.
شالي أنس، واضح.
بارك الله فيك، سامحني وأعتذر.
مرحبا أنس. تفضل يوم ياسين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام
عليكم. أختي ياسين ارفعي صوتك ما أسمعك.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أختي.
ما حكم المرأة التي تعيش مع زوجها الذي يسب الدين وقت الغضب لفترة من الزمن تتجاوز سنتين، وسمع زوجها بأن ساب الدين يفصل عقد الزواج وتاب وندم، ما حكم السنين اللي هي عاشت معه سنتين التي عاشت معه، وسمع زوجها بأن ساب الدين يفصل عقد الزواج وتاب وندم، ما حكم الفترة اللي هي عاشت معه التي كان يسب الدين؟ هل عقد الزواج مازال قائم لأنه كان يجهل الحكم أو باطل ولا تنفح التوبة؟ وإذا عاد لسب الدين مرة أخرى يفصل عقد الزواج ولا تنفح التوبة؟
طيب يا أم ياسين، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم المرأة التي تعيش مع زوجها الذي كان يصلي ثم ترك الصلاة وأصبح مرة يصلي ومرة يترك، هل يفصل عقد الزواج وتكون طلقت منه؟ لأني سمعت بعض العلماء يقولون ذلك، والبعض يقول يجوز المرأة أن تعيش مع تارك الصلاة متكاسلة وليس جاحد لها إذا كانت لديها أطفال وكانت مضطرة ومكرهة.
أنت ما سألتي هذا يوم ياسين قبل أيام؟
أنا أول مرة أصلاً أشارك في البرنامج.
طيب، يعني الأسئلة هذه وردت إلي قريباً. نعم، أبشري يا أختي يوم ياسين. حاضر،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أمة الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي كم سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول، إذا كان الإنسان مسحور ويبقى يعني يقوي نفسه، يعني مثلا أنا مسحورة أحيانا أقطع شعري أو إني أمشي القرآن، بس إني أبقى أتقوي على ذلك، لكن أتقوى فترة وأنتكس.
يعني ماذا تفعلين؟ تقطعين شعر رأسك يعني مثلا؟
لما أكون مستحضرة.
إيه وغير وغير هذه الأشياء. إيش قلت للقرآن؟ قلت للقرآن إيش تعملين فيه؟
أحفظه
إيه؟
كثير أنسي شيء. يعني طيب. مثلا أحفظ اليوم وجه أكرر 20 مرة، اليوم الثاني ما في يعني في طيب. دماغي شيء لما أحفظ.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما حكم الشيلات؟ يعني لما تروح في شيلات دخول الأرض، وإذا كانت مثلا أمي تقول أروح أرد لأنه من مثلا أقربائنا أو كذا، فأنا أرفض أني أروح هذا العرس لأن في تصوير ودخول العرس، فهل أكون أنا عاقة لأمي؟
طيب الشيلات هذه عند الحريم ولا عند الرجال؟
لا هو عند الحريم، بس ده. إن العروس يدخل مع العروسة
أي.
مع طيب. التصوير وكذا.
طيب
السؤال الثاني، أحيانا أنا أحب أمي وأكون راضي فيها، بس أحيانا يجيني تصرفات أبقى أغيب أمي، ليش؟ ما السبب؟ ما أنا عارفة. أنا أحس ما عندي، أحس أني أضيق من أمي كثير، مع أنها لما تكون بعيدة عني أبكي وكذا، بس هذا الشعور مش دائما يعني فترات.
أنت كم عمرك أنت؟
22.
الله يبارك فيك ويبارك في عمرك. طيب عندك سؤال آخر؟
أيوة آخر سؤال.
يلا.
أنا أدرس علوم شرعية.
أي.
فلما أكون مذاكرة يعني حافظة تمام، فلما أدخل قاعة الامتحان يا إني أحل صح أو إني أحل خطأ أو إني عارفة بالجواب، عارفة بالجواب بس مش قادرة أنطقه ولا قادرة أكتبه، فأحط الورقة فاضية وأسلمها وهي فاضية.
ورقة فاضية تحطينها؟
أيوة، وأنا عارفة إنه إيش الحل بس ما أقدر،
أحس إني منسوكة. طيب يا أمة الرحمن، الله يبارك فيك ولك الصحة والعافية، ويعني يعيدك من شر الشيطان ومن شر السحرة، بارك الله فيك. إن شاء الله بجاوبك أجوبة بحول الله، لعلها إن شاء الله مشمولة أيضا بنصائح تستفيدين منها. محمد.
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي،
الله يحفظك. لو سمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للموظفين في بلاد غير المسلمين، إذا لم تسمح لهم الشركة بالذهاب إلى صلاة الجمعة، هل يجب عليهم ترك هذا العمل أم يكونوا معذورين في هذه الحالة يا شيخ؟
طيب.
السؤال الثاني، هل يجوز الجمع في السفر بدون حاجة؟
طيب.
السؤال الأخير يا شيخ، هل غيبة الكافر يعتبر غيبة وهل تكون من الكبائر؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاكم الله خيرا شيخا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير أنت وكل طاقم العمل.
مرحبا أختي.
على هذا البرنامج الجيد.
تفضلي.
شيخ الفاضل، أنا عندي 5 أسئلة في عجالي لو سمحت.
يلا تفضلي.
شيخ الفاضل، أنا من حوالي أكثر من 6 شهور في جهة حكومية نزلت لي فلوس على حسابي يتجاوز 500 دولار، وهاي الفلوس يا شيخ ما كانت من حقي بصراحة يعني. فيا شيخ أنا كنت مشغولة بالترحيل والتنقيل، كنا عم ننقل من بيت لبيت وعم نرحل وراح الموضوع أكثر من فترة يعني، وراح الموضوع. فأنا يا شيخ حكيت مع صديقة بتشتغل في مجال الحكومي، قلت لها أنا هذا المبلغ بدي أرجعه يعني. قالت مفروض ترجعيه خلال أسبوع، لكن أنت فات 5 شهور هلأ بتتقاضي ورفع قضيتك للقضاء وأنت تأخرت كتير ما بيصير. فأنا يا شيخ شو عملت؟ المبلغ هذا اشتريت فيه سجاد للبيت، وبعدين لما صديقتي قالت لي ما في مجال انك ترجعي، تبرعت فيه، بعت على بلدي، وزعته للفقراء. هل ما فعلت صحيح يا شيخ؟
طيب طيب ان شاء الله. السؤال الثاني يا منى.
السؤال الثاني يا شيخ، في عندي كتاب دراسي يا شيخ، كنت عايشه في شمال السويد، وكان عندي كتاب دراسي، ولما نقلنا يا شيخ على جنوب السويد ضل الكتاب معي. هذا الكلام من 13 عام يعني، مش عارف، وانا نسيت يا شيخ وين صارت المدرسه هاي. ماذا افعل بهذا الكتاب يعني؟ وصعب اني ارجع
هذا الكتاب. تملكه المدرسه مش تملك لك؟
تملك. انطتني اياه حتى ادرس يا شيخ بدايه دراستي. هذا الكلام لما كنت عم بدرس في 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 موضوع معين. نعم. عرفني اياه المدرسه.
طيب.
وانا يا شيخ احنا انتقلنا الى الجنوب، ومن حوالي هذا الحكي 14-15 عام. انا ما عاد اذكر وين هي المدرسه. ماذا افعل في هذا الكتاب يا شيخ؟ هذا امانه عندي. طيب. انا والله يا شيخ، وبعدين يا شيخ زوجي لا يسمح لي اني اروح اسافر 9 ساعات بالقطار ادور على المدرسه، بعيده عني 9 ساعات.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، انا احيانا بصلي وما بلبس الكلسات يا شيخ، الجرابات، بقول انا بكون عارفه انه لازم البسن، وبقلل مروي يا شيخ، ادخل الخزانه وافتح الجرابات، بقول يلا ما مشكله. هل يا شيخ هيك صلاتي انا تعتبر باطله؟ هل واجب علي اني انا البسن لازم؟
طيب طيب السؤال الرابع.
السؤال الرابع يا شيخ، والدي رحمه الله كان انسان تقي ومصلي وصايم وكل شيء يا شيخ. انا يا شيخ طلعت من عند اهلي، كنت بالعشرينات لما تزوجت، لكن يا شيخ هاي الفتره اللي قضيتها عند اهلي لم اذكر تم ابدا انه والدي كان يقرا قران، ابدا ابدا ابدا، مع انه متعلم ومصلي وصايم وبحب الخير، وكان والدي تقي رحمه الله، بس ما كان يقرا قران يا شيخ. هل يحاسب على هذا الشيء؟
طيب يا منى،
السؤال الاخير لو تكرمت يا شيخ الفاضل. جزاك الله كل خير. والدتي يا شيخ كمان الآن تبلغ من السبعينات من العمر، وما كانت تسد يا شيخ أيام الحيض زمان.
ما كانت تقضي؟
ما كانت تقضي أبدا أبدا أبدا.
إيه.
وهي مصلية وصايمة وحجت يا شيخ، لكن ما كانت تقضي.
إيه.
هل ماذا أفعل حتى أخفف عنها؟ أو هل يا شيخ تحاسب على هاي الأيام مطلوبة فيها؟ والدتي يا شيخ
الوالدة عايشة ولا
في السبعينات؟ لا عايشة يا شيخ، بالسبعينات صارت من العمر.
أيوة.
لكن يا شيخ أنت بتعرف بالسبعينات من العمر، وما أعتقد تصوم هالأيام كلها اللي كانت تجيها الدورة، أيام الدورة، وما كانت تقضي.
ما تصوم رمضان هي الأيام هذه؟
لا بتصوم يا شيخ، بتصوم. هي عندها سكر وضغط ومريضة، لكن بتصوم. بتصوم.
طيب.
لكن يا شيخ هي مرة متعبة، عندها كل عند أمراض كثير.
إن شاء الله يا منى تسمعين الجواب بحول الله. بارك الله فيك.
كل خير والله يبارك فيك. وجزاك الله خير أنت وهاي القناة الكريمة.
جزاكم الله خير. مرحبا أختي، مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ أحمد من تونس سأل بالأمس أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أحمد من تونس يقول بأني تحدثت مع أحد أقاربي، يقول فقال بأن معظم أحاديث السنة النبوية منكرة، وذكر شاهد على ذلك. فأنا سألت الأخ أحمد، قلت له يعني قريبك هذا يحمل دكتوراه في الحديث وعلوم الحديث؟ قال لا، ولكنه مجرد ثقافة. أحمد من تونس بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للسنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالمصدر الأول القرآن، والمصدر الثاني السنة النبوية، والمصدر الثالث الإجماع. ولذلك نصوص القرآن مستفيضة ومتظاهرة في قضية الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فإن له، وقل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقول جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة، قال العلماء الحكمة السنة، قال جل وأذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال العلماء الحكمة هي السنة، قال جل وعلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال العلماء الحكمة هي السنة، نصوص كثيرة في القرآن والسنة، ولذلك كل إنسان ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مكذب للقرآن، مكذب للقرآن. ولا يمكن أبدا للدين أن يقوم إلا بالسنة، لأن الله تعالى لما أنزل كتابه المبين جعل البيان موكول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين قواعد هذا الكتاب العظيم. فيعني مثلا في قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يأتي تفاصيل الصلاة ولا كيفية الصلاة ولا هيئة الصلاة ولا كيفية الزكاة بهذه التفاصيل الموجودة الآن إلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الحج، لم يأتي تفاصيل الحج اللي يفعله الناس الآن إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. واضح؟ وهذه مسألة يعني مسلمة من مسلمات الدين، من مسلمات الدين. قضية أن قريبك هذا يقول في أحاديث منكرة، ما أتى بجديد؟ يعني إيش الجديد في يعني عند قريبك هذا؟ ما الجديد فيه؟ الآن هو لو كلف نفسه وجلس عند عالم من العلماء أو رجع إلى كتاب من الكتب مثلا تدوين السنة النبوية، مثلا علوم الحديث، مصطلح الحديث، لاكتشف هذه الأشياء من دون أن يتلقف بعض الشبهات ممن يريدون الطعن في الإسلام والطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يوجد في تاريخ البشرية خدمة لعلم من العلوم مثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يمكن يدركها الإنسان إلا إذا تخصص في علم الحديث وتبحر في علم السنة وقرأ ودرس، وممكن أيضا يدرس دراسة أكاديمية يطلع على معجزة من معجزات هذه الأمة. معجزة من معجزات هذه الأمة هي مسألة التدوين ومسألة الإسناد، وهذه السنة النبوية بكل فروعها. السنة النبوية تحتها علوم كثيرة جدا، ليست علما واحدا. ولهذا العلماء يعني أمنهم الله عز وجل على هذا الدين وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فصاحبك يعني إذا كان نيته طيبة وقصده حسن، أنا أتفق معه في أحاديث منكرة، أنا أتفق معه في أحاديث موضوعة، أنا أتفق معه في أحاديث ضعيفة، ما الجديد يعني؟ ولذلك هذه الخدمة العملاقة العظيمة اللي قام بها العلماء في القديم والحديث، والآن في مجامع لخدمة السنة النبوية، مؤسسات لخدمة السنة النبوية. لماذا؟ حتى يفرزوا الحديث الصحيح عن الحديث الضعيف، حتى يكشفوا يعني هذه الأحاديث فيذكرون الأحاديث الصحيحة وينبهون على الأحاديث الضعيفة. يعني التقانات هذه والمنصات هذه أيضا، في هناك يعني مواقع موثوق فيها ومواقع علمية وعليها علماء في قضية تصحيح يعني ذكر الحكم على الحديث أو تخريج الحديث، تجدها يعني بأي بشكل سهل جدا يستطيع الشخص يعرف الحديث هذا صحيح أم ضعيف. ما الجديد؟ ما أتى بجديد، صاحبك ما أتى بجديد. عندنا أحاديث صحيحة ولله الحمد، أسانيدها كالشمس في رابعة ورائعة النهار، وفي أحاديث عندنا مكذوبة مصطنعة مخلوقة تصدى لها العمالقة، رجال أهل الحديث كشفوها كشفا وزيفوها وفضحوا أصحابها الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال خلفيات عقائدية فكرية أشياء كثيرة. ولهذا أذكر لك قصة في عهد هارون الرشيد، كان رجل يسمى أبو سعيد، قيل يعني لقب بالمصلوب. أبو سعيد المصلوب هذا كان يدس الأحاديث على يعني في السنة، يدس أحاديث مكذوبة يريد يطعن في الإسلام، هو من الزنادق المتسترين بالإسلام. فلما استحق الإعدام في عهد هارون الرشيد لجرائم كثيرة، فقال متبجحا يقول كيف يا هارون وقد وضعت 4000 حديث في السنة؟
قال يتصدى لها العمالقة، يتصدى لها عبد الله بن المبارك وفلان وفلان، ينخلونها لك نخلا، ينخلونها لك نخلا. ولذلك ذهب بحسرته يعني. فلذلك أخي الفاضل بالنسبة لصاحبك إذا كان والله قصده حسن ونيته طيبة وقال نعم يوجد أحاديث مكذوبة وضعيفة، قل له الشيخ ومشايخ والعلماء يتفقون معك. أما إذا هو يفرح بشبهات الطاعنين على الإسلام وعلى أهل الإسلام مثل ما يحصل الآن، يعني أناس جهال ما يعرفون أبجديات العلم ولا يحسنون يعني حتى قراءة القرآن، ولو سألته من هو البخاري ما عرف البخاري، من هو مسلم ما عرف مسلم، لكنه يفرح بشبهات المناوئين الذين يكيدون للإسلام وأهله ويذهب يتحدث بها في المجالس ويحسب هذا هينا، لكنه عند الله عظيم. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كيف الآن تعين أعداء الإسلام على الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام؟ تريد أن يكون خصمك النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ يعني الآن أنت لما تفرح بالطعن في السنة والتشريب على السنة تعتقد بأنك ستنجو؟ سيكون خصمك النبي عليه الصلاة والسلام، والقاضي والحاكم هو الله عز وجل. يعني ما 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 تفكرت في هذا الأمر؟ سيكون خصمك النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، والقاضي والحاكم هو الله سبحانه وتعالى، يقضي بالحق وبالعدل جل وعلا وتقدس. ولهذا أخي الفاضل يعني هي تختلف باختلاف قصد صاحبك وقريبك ونيته وكذا، وهي وصية حقيقة لإخواني وأخواتي أن يحذروا من تلقف الشبهات هذه، وأن لا يجعل الإنسان قلبه مثل الإسفنجة. الإسفنجة أكرمكم الله تمتص الماء الطيب والماء الآسن، الماء الخبيث والماء الطيب، يعني تمتص كل شيء. لا، اجعل قلبك كالزجاجة، ما يتسلل إلى قلبك إلا النور إلا الضياء، واحذر أن تصغي لمثل هذه الشبهات التي توسعت دائرتها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، كانت قديما محصورة في جهة أو في طريق، لكن الآن بسبب هذه المواقع والمنصات أصبح كثير من الناس يصغي إلى مثل هذه الشبهات، ويكون عدو من حيث لا يدري، عدو للنبي عليه الصلاة والسلام، عدو لسنته، ومناوئ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يدري أنه عدو للنبي وعدو لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة ولله الحمد حفظها الله لأنها من الله سبحانه وتعالى، والدين لا يمكن أن يقوم بالقرآن فقط، وإنما السنة هي الأصل الثاني، بل بعض العلماء جعل السنة في مرتبة القرآن من حيث الحجية، السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان صاحبك هذا لديه رغبة في أن يطلب العلم الشرعي، طيب الحمد لله التخصصات موجودة، ويكون له إسهامات في قضية يعني القراءة في السنة وتمييز الصحيح من الضعيف، وينتظم مع سلك العلماء وسلك الذين هم على خطى محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد من تونس يقول ما حكم النظر إلى الإمام أثناء الصلاة مثلا إذا قام أو جلس؟ أحمد من تونس بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للمصلي يسن له أن ينظر إلى محل سجوده حال القيام، يسن له أن ينظر إلى محل سجوده حال القيام. وأما من كان خلف الإمام إذا أحب أن ينظر إلى الإمام ليرى كيفية صلاته أو إتيانه بالسنن، والإمام ممن يقتدى به كأن يكون عالما مفتيا طالب علم مثلا، فلا حرج في ذلك. فقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذكروا اضطراب لحيته في الصلاة السرية، في الصلاة السرية، دل هذا على أنهم كانوا ينظرون إليه أحيانا صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام، فسنته القولية والفعلية والتقريرية هي مما يعني مما يتابع فيها صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان الشخص بعيد عن الإمام كأن يكون في يمين الصف أو في يسار الصف، فإن نظره إلى الإمام يلزم منه الالتفات، يلزم منه الالتفات، والالتفات في الصلاة هي من اختلاس الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأيضا الذي خلف الإمام لا يعني يستمر على قضية رؤية الإمام حتى ولو كان محتاجا، وإنما ينظر إلى ما يحقق له القدر الذي يرغبه من مسألة التعلم، ثم يعود ويضع بصره عند موضع سجوده، وهذا على سبيل السنية والاستحباب. أحمد من تونس يقول: جدتي كبيرة في السن ويدها اليسرى لا تستطيع تحريكها، فهل تتيمم؟ أحمد من تونس، بارك الله فيك وشفى الله جدتك وعافاها، وأسأل الله تعالى أن يكتب لها الأجر على ما أصابها في يدها. أخوي الفاضل، الجواب لا. كيف تتيمم وهي فقط يعني لديها ألم في اليد اليسرى أو مثلا مرض دائم في اليد اليسرى؟ التيمم يحتاج إلى يدين، يحتاج إلى أيضا يدين. لذلك أخي الفاضل، كثير من الناس مقطوع اليد ويتوضأ بشكل طبيعي وأموره طيبة. لذلك قل للجدة ما يحل لها أن تتيمم وهي قادرة على الوضوء. يستطيع الإنسان أن يتوضأ بيد واحدة، تستعمل اليد اليمنى أو تستعمل اليد اليسرى إذا كانت إحدى اليدين مقطوعة مثلا، بشكل طبيعي بارك الله فيك، وممكن تعينها يا أحمد على الوضوء، أو مثلا حفيدة من حفيداتها أو بنت من بناتها تعينها على الوضوء، تصب عليها الماء وهي تغسل بيد واحدة، حتى مسألة الرأس تمسح بيد واحدة، بارك الله فيك. أنس من إيطاليا، طبعا أنس سألني بالأمس على موضوع يتعلق بأخذ الجنسية من أوروبا، وهو يقول بأنه سيهاجر إلى الإمارات، لكن زوجته الآن إن هاجرت معه الآن لا تستطيع أن تحصل على الجنسية، وإذا هاجرت لابد أن يكون كفيل لها يكفلها في قضية الدخول. يسأل يقول: هل لو بقيت الآن حتى تحصل على الجنسية لتدخل بعد ذلك وألتحق بها، ولأنني لا أستطيع أنني أصبر عنها طويلا، أو شيء من هذا القبيل؟ وذكر أيضا قضية قريب له أو أخ زوجته، أيضا هو يقول يريد أن يتقدم بالجنسية، يعني يقول هو لديه الحق في التقدم في الحصول على الجنسية، وثم بعد ذلك أولاده في المغرب حتى يزورونه في الإجازات، يقول ما حكم ذلك؟ أخي أنس بارك الله فيك، أنا لن أجيبك جواب خاص على قضيتك وقضية قريبك، وإنما أجيبك جواب عام، وهو ما بحثه العلماء في قضية الحصول على الجنسية من دولة غير مسلمة. ذكر العلماء هذه المسألة مبحوثة، فمن أهل العلم منع مطلقا، قال لا يصلح أبدا أن يتجنس المسلم بغير جنسية بلده، والمسلم ينبغي له أن يعيش في وطنه وفي بلاد المسلمين، وإذا أراد السفر إلى بلاد غير المسلمين لضرورة أو حاجة يجوز، كتطبب مثلا أو تعليم أو تجارة مثلا، واضح، ثم يعود إلى وطنه وإلى بلد. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يجوز الحصول على الجنسية بالنسبة للمسلم، يحصل على جنسية دولة يعني غير مسلمة، قالوا يجوز لأن الأصل في الأشياء الحل والجواز والإباحة، فهم نظروا إلى الأمر من حيث العموم، بينما أصحاب القول الأول نظروا إلى الأمر من حيث مآلاته ومن حيث غاياته، واضح. لهذا أصحاب القول الأول نظروا إلى المقاصد والغايات والمآلات أيضا التي تترتب على هذا الأمر كون ينتمي إلى جنسية هذا البلد. القول الثاني قالوا لا، الأمر على الإباحة وعلى الجواز. في قول توسط، وهو إلى إذا كان في حالة ضرورة، فإذا كان الإنسان مضطر كأنه لا يستطيع أن يعيش في وطنه ولا بلده، ولم يجد بلدا مسلما مثلا، وهو لو رجع إلى بلده وطن ممكن أنه تكون حياته مهددة بالخطر، أو يعني ممكن أنه يعتدى على عرضه أو على دمه أو على كذا، قالوا في هذه الحالة ممكن أنه يحصل على هذه الجنسية، لأن الإبقاء على النفس والسعي في عصمتها هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة يا أنس بارك الله فيك فيما يتعلق بهذا الأمر، هذه بين يديك أنت وأخو زوجتك، ادرسوا هذا الأمر وانظروا فيه بارك الله فيكم وأنتم تتخذون بعد ذلك القرار. أم ياسين من مصر بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم المرأة التي تبقى عند زوجها الذي يسب الدين، تقول بأنه كان يسب الدين وقالوا أناس بأن لا يجوز بقاء المرأة معه، هو لم يعلم ثم تاب وندم وبقيت سنتين بعد ذلك. أختي أم ياسين من مصر بارك الله فيك، لا شك بأن سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام مثلا هذا والعياذ بالله من النواقض ومن القوادح، وقد نص على هذا أهل العلم، فالله جل وعلا يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونص العلماء في كتب الفقه في المذاهب الأربعة في أبواب الفقه نصوا على أن من الأمور التي تخرج الإنسان من الإسلام هي سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب الدين من غير وجود عذر أو مانع، ومن الأعذار الإكراه، فالله جل وعلا يقول من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الإنسان إكراها تاما ملجئا على سب الله ورسوله أو سب دين الإسلام لأنه قيل له إما أن تفعل وإلا قتلناك، هذا يكون معذور. كذلك ما اندرس فيها العلم وذهبت آثار الوحي ولا يعني يعرف الناس شيء من أمور الدين ونشأ، قالوا هذا أيضا مما قد يعذر به. ولذلك أختي الفاضلة إذا كان زوجك الذي تسألين عنه سواء زوجك ولا غير أو امرأة أخرى إذا كان فعلا تاب إلى الله وأناب ويقول أنا ما كنت أعرف هذا الشيء وما كنت أدري، فيبقى العقد على ما هو عليه ولا يعني تأثم المرأة في بقاء هذه الفترة وهي تعظه وتذكره وتنبهه، أما وقد تاب إلى الله عز وجل فالحمد لله رب العالمين ولا حاجة إلى يعني تجديد العقد ما دام أنه هناك بعض الأمور مثل قضية الجهل وقضية أيضا هو تاب ومر على هذا فترة من الزمن، لا تقلق هذه المرأة والحمد لله على توبته وعليه أن يحسن العمل وأن يصلح من حاله ومن نفسه، إلا الذين تابوا وآمنوا وأصلحوا، والإصلاح يكون بتنبيه أهل منطقته وبلده وحيه الذي يعيش فيه وينبههم على حرمة هذا الأمر خطورة هذا الأمر إذا كان فعلا هم يعني قد ألفوا هذا الشيء والتقطوه من آبائهم أو من المحيط الذي يعيشون فيه، ينبههم على ذلك ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى ويبين لهم خطورة هذا الأمر. هذا من الإصلاح بعد التوبة، من الإصلاح أن يكون أصلح من نفسه بعد التوبة. بارك الله فيك. أم ياسين من مصر تقول ما حكم المرأة التي تعيش مع زوجها وكان يصلي ويترك إلى آخر ما ذكرت. يا أم ياسين بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه القضية يرجع فيها إلى الخلاف المعروف بين العلماء في قضية تارك الصلاة، هم مجمعون على أن تارك الصلاة إذا تركها جحدا لوجوبها وإنكارا لفرضيتها وقد أقيمت وقد وصلت إليه الحجة وأقيمت عليه الحجة ومع ذلك يرفض ويأبى يقول أنا ما أعترف لا بقرآنكم ولا بسنة نبيكم، هذا ليس بمسلم، هذا بالإجماع ما خالف في هذا أحد. أما إذا كان متساهلا متكاسلا متهاونا فهذا الخلاف معروف، جمهور العلماء لا يطلقون عليه لفظ الكفر الناقل عن الإسلام، لكن هم لما يستعملون لفظ الكفر لكونه ورد في السنة قالوا الكفر العملي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال بين الرجل وبين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، واللفظ والحديث الآخر بين الرجل بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا هذا الكفر العملي واضح عليه، يرتبون عليه يجرون عليه أحكام المسلمين. في قول آخر في مذهب من المذاهب الفقهية من مفرداته أنه لا يكفر الكفر الناقل، قالوا لأن تركه للصلاة يكون تارك للإيمان، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا. وهم على هذا يرتبون أحكام من يجرى عليه أحكام الكفر والعياذ بالله، واضح؟ لذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه أنا ما أعرف يعني محكمة من محاكم المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي أو مفتي من المفتين في العالم الإسلامي أنه يفرق بين المرأة المصلية وبين زوجها الذي لا يصلي، ما أعرف أنا، ما مر علي. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يفرقون بينه وبين امرأته، واضح؟ لأن الخلاف قوي في المسألة، وذكرت لك أن الجمهور على أنه لا يفرق بينه وبين امرأته. أمة الرحمن من اليمن تقول بأن الإنسان إذا كان مسحور ويعني يحاول أن يقوي من نفسه، لكن تقول ذكر بأنها تقطع شعره وأحيانا تحفظ وتنسى إلى آخر ما ذكر. أمة الرحمن بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية كما أسأله جل وعلا، أن ينزل عليك الشفاء، بارك الله فيك. يا أمة الله، أمة الرحمن، بالنسبة للسحر له حقيقة، السحر حقيقة موجود، لأن الله تعالى ذكره في القرآن، قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر موجود، وهو أنواع، سحر حقيقة وسحر خيال، وهذا كله جاء في القرآن وجاء في السنة. يبقى السؤال، كيف اكتشفت بأنك مسحورة؟ ها؟ كيف اكتشفت بأنك أنت مسحورة؟ هل جاء راقي شرعي وقرأ عليك قال أنت مسحورة؟ أم أنك أنت تمرين بظرف صحي، عندك مشاكل صحية عضوية، عندك إشكالات مثلا نفسية وكذا، رحت قلت أنا مسحورة؟ ها؟ ما أدري، أنا أسألك. إذا كان والله يعني علماء ورقاة وطلبة علم قالوا لك والله أنت فيك علامات السحر، الحمد لله، تصبرين وتحتسبين وترقين نفسك بالآيات الشرعية وبالأوراد النبوية. إذا تقول لا والله أنا شكيت، عندي أمراض، عندي كذا، شكيت، لا ما يصلح. إن كل واحد يمر بأزمة صحية أو بأمراض عضوية أو بتشتت في الفكر مثلا والعقل يروح يتهم نفسه بالسحر، لأن هذا يجعل الإنسان يتكيف مع هذا المرض ويبقى يألف هذا الشيء ويصدق نفسه أنه مسحور وهم مسحور. مثل بعض الناس الآن يقول أنا فيني عين وفيني عين، ما في إلا العافية، لكن لأن أوهم نفسه أصبحت العين شماعة يعلق عليها كل شيء، لو طلع ما ربط الحزام وأسرع في السيارة وخالف أنظمة السير وسوى حادث قال لي هذه عين. العين وين العين تجيك وأنت اللي مخالف، واضح؟ كذلك بعض الناس مثلا مسألة السحر، أي شيء سحر سحر ما يصلح هذا. فيا بنتي الله يرضى عليك، أنا يعني أطلب منك أنك تنتزعين منك فكرة أنك والله مسحورة، لأن كلامك ما شاء الله كلام بنت مرتب، ما شاء الله كلام بنت صالحة وكلامك مرتب وتسألين أسئلة طيبة. أنا ما أعتقد أنه وحدة مسحورة تسأل مثل هذه الأسئلة الطيبة، لذلك حاولي أن تنعتقي عن قضية أنك مسحورة، مو بصحيح الكلام هذا، وعيشي على أنك إنسانة طبيعية وعلى أنك إنسانة تمرين بظرف صحي، قد يكون هناك إشكالات عضوية عندك في الجهاز الهضمي، في البنكرياس، في الكبد، في الكلى، في ممكن، يعني أنا أقول لك ممكن، وقد يكون عندك مواقف سابقة في طفولتك سببت لك أزمة وأورثتك عقدة معينة أصبحت الآن تعيشين مثل هذا الشيء. فلذلك احرصي بنتي الله يرضى عليك على أنك لا تصدقين أنك مسحورة، بدليل أنا قاعد أشوف من أسئلتك بأنك أنت إنسانة طبيعية، استعمل الرقية الشرعية، يكون عندك أوراد، ورد في الصباح والورد اليومي، أذكار الصباح أذكار المساء، عيشي بشكل طبيعي. يعني هذه الفكرة لما تنتزعينها منك صدقيني بأنك ستجدين العافية وأنك إنسانة بالعكس. وبعدين قضية تقطيع الشعر واجد، في ناس يأكلون أظافرهم وناس يقطعون شعورهم، هم ما شاء الله بروفيسورات ودكاترة ومعلمين ومعلمات، هذه عادة يعني لها أشياء نفسية ما لها علاقة بالسحر، ما لها علاقة بالسحر. في ناس ما شاء الله يعني مراتبهم العلمية عالية يأكل أظافرة. هو ما لما يعيش حالة من التفكير أو البحث أو شيء ينسى نفسه. في ناس تقطع شعورها واجد حريم طيبات وصالحات وما عندهم خلاف ولا عنده ولا عليهم بأس، يقطعون شعورهم هكذا عادة. بارك الله فيك يا أمة الله. مسألة حفظ القرآن ونسيان القرآن هذه مسألة طبيعية كثير الآن. من الآن لو أسألك سؤال، المسلمين الآن كم مليار، من هو الأكثر اللي يحفظ القرآن واللي ما يحفظ القرآن؟ اللي ما يحفظ القرآن، اللي ما يحفظ القرآن أكثر من اللي يحفظ القرآن. اللي يحفظون القرآن ما يشكلون ولا 1% من مجموع المسلمين، ولا واحد تقريبا يعني من مجموع المسلمين. ما أدري، أنا أخشى أنني قصرت، قد يكون 1-2 مثلا. طيب بالنسبة للي يحفظون ينسون أكثر ولا اللي يحفظون ما ينسى؟ اللي يحفظون ينسون أكثر. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن حتى أحاول أنتزع منك هذا الشيء اللي أنت تعيشين على أنك والله أنت الآن تعيشين أمراض سحرية وعين وكذا. لا، هذا موجود مع أغلب الناس. بارك الله فيك. أمة الرحمن من اليمن تقول يعني ندعى إلى زواجات وفيها شيلات وأنا أرفض الذهاب لأن فيها بعض المخالفات، فإذا أمرتني أمي ورفضت هل أكون عاقة؟ يا أمة الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لشيلات الحريم اللي فيها دفوف مثلا وقصائد طيبة ما فيها شيء، بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وكان يقول لعائشة ماذا قلتم لما رجعت من عرس من أعراس الأنصار؟ قالت ما قلنا شيء. قال إن الأنصار قوم يحبون اللهو، يحبون يعني الشعر، فقال لو قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. هذا يعني هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. والله فيه يعني يدخلون العريس على العروس، هذا ما يجوز، هذا منكر هذا. طيب أنت تستطيعينك تخرجين في هذه الفترة، أخرجي تحققين طاعة الوالدة وإرضاء الوالدة والحمد لله تجنبتي هذا المنكر، ويمكن أنت تغيرين لو رحت هناك قلتي لهم ما يصلح هذا تدخلون العريس على العروس. وكل عروس ينبغي لها أن ما ترضى بهذا، يعني العروس الآن اللي ترضى يدخلون زوجها عليها قدام الحريم وش قصدها يعني؟ ها؟ قصدها تقول شوفوا والله زوجي ما شاء الله وسيم قسيم، هذه قاعد تفتن زوجها بالنساء وتفتن النساء بزوجها. يعني ما تخاف أن حرمة من الموجودات تخطف زوجها وتأخذ زوجها منها مثلا، أو هو تقع نظرته يعني يقع نظرة على امرأة يشوف أنه أجمل من, من, من زوجته، ما هو موجود هذا. اللي يحضرون يعني ما شاء الله بعضهن تتجمل أكثر من العروس، يعني اللي يحضرون الآن تتجمل ها أكثر من العروس، يمكن تقعد في الصالون 10 ساعات عشان تروح تجلس في الزواج. هذه الزوجة الآن العروس، أنا رسالة لها ما تخاف أن حرمة تخطف زوجها جاي تعرض زوجها على الحريم، وما تخاف هي أيضا زوجها يقع نظرة على وحدة يشوف الفرق بينها وبين زوجته ويفتن والعياذ بالله. نسأل الله السلام والعافية. أمة الرحمن من اليمن بارك الله فيها تقول يعني أنا أحب والدتي كثيرا وكذا، وأحيانا يعني ما أدري تأتيني تصرفات يعني يضيق صدري من أمي، وإذا ابتعدت عني أحبه شيء من هذا القبيل. يا أمة الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني هذه الحالة اللي أنت فيها يظهر والله أعلم أنها من ضمن الحالة النفسية اللي أنت تعيشينها، وهذا شيء طبيعي. يعني ما في بعض الأولاد يضيق من والديه فترة من الزمن بسبب موقف معين، بسبب جرح مشاعر، بسبب ضغط في قضية النصيحة موجود، لكن ما يمكن أن يستديم هذا الشيء. وهذا الذي أنت أكدتيه بأنك إذا غبت عن والدتك شوي أو غابت عنك حنيت إليها، هذا طبيعي، لا تحملين نفسك ما لا تحتملين. وهذا اللي أنا شفته من أسئلتك، أنك جالسة أنت تحملين نفسك وتتهمين نفسك وتزعمين بأنك فيك كذا وكذا، وهو الواقع بأن هذه أشياء طبيعية. بارك الله فيك يا أمة الرحمن. أمة الرحمن تقول أنا أدرس علوم شرعية، ولما أكون في قاعة الامتحان أحيانا أحل صح وأحيانا خطأ وأحيانا أسلم الورقة بيضاء فاضية ما فيها شيء. يا أمة الرحمن بارك الله فيك، أنا والله أنصحك بأن تجلسين مع معلمة أو مع أخصائية نفسية أو اجتماعية وتشرحين لهذا الأمر. أنت عندك عقدة معينة، عقدة نفسية، إذا تجاوزت هذه العقدة صدقيني بأنك ستدخلين فضاء رحب من الثقة بالنفس، وفضاء رحب من الأمور التي تجعلك فعلا تعيشين بشكل طبيعي، ما عندك أي مشكلة أنت. واضح؟ فلذلك يعني مثل هذه القضية، أنت الآن لديك خوف شديد ورعب من الامتحان، الله أعلم سببه، أنت الآن عندك القدرة على الحل الصحيح لكنك تسلمين الورقة فاضية. لماذا؟ عندك تردد، في تردد عندك، تعرفين الجواب الصحيح لكن ما كتبتي. فلذلك بارك الله فيك، هذا ما له علاقة بالفتوى وما له علاقة بالدين وما له علاقة بالحلال والحرام، هذه العلاقة بجانب نفسي. فأنا أنصح الوالدة إذا كانت الوالدة تشاهدني تشوف مثلا طالبة علم، طبيبة نفسية، ممكن ترى بعض الطبيبات اللهم بارك لديهن من الفهم والعقل والحذق في قضية يعني تشخيص الحالات بسبب الممارسة والتجربة، تحلك هذه العقدة. بارك الله فيك. تفضلي فاطمة. فاطمة من عمان، تفضلي فاطمة.
السلام عليكم وشيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا عندي سؤال واحد.
تفضلي.
عندي سؤال يعني عندي التسابيح، يعني أنا في اليوم مثلا أسبح يوم يكون يعني ما مشغولة وعندي وقت فراغ، عندي التسبيحات في اليوم من 11,000 إلى 12,000 تسبيحة. أما إذا كنت يعني مشغولة ووقت دراسة وهذا تعرف يا شيخنا يعني الوقت يعني يكون ضيق، فيكون من 7,000 إلى 8,000 تسبيحة، فهل أكون مقصرة في هذا الشيء؟
بارك الله فيك يا فاطمة، إن شاء الله.
وعندي أسئلة يعني أريدك على الخاص بعدين تحت الهواء.
إن شاء الله، حاضر، بارك الله فيك. طيب بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. محمد من فرنسا بارك الله فيه يقول يعني بعض الموظفين المسلمين في بلاد أوروبا لا يسمح لهم أو لا تسمح لهم الشركة بصلاة الجمعة، هل يجب عليهم أن يتركوا العمل؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمقيم في تلك البلاد تلزمه صلاة الجمعة لأنه لا يقصر الصلاة وإنما يصلي صلاة تامة لكونه مقيم، ولذلك الجمعة السعي إليها واجب. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ترك صلاة الجمعة تهاون، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين والعياذ بالله. فلذلك إذا كان هؤلاء الأشخاص يستطيعون حضور صلاة الجمعة من دون ضرر يجب عليهم أن يحضروها، أما إذا كان يمنع عليهم ذلك فيسلكون المسالك التالية ما دام أنهم يحتاجون إلى العمل ويحتاجون إلى الكسب. الأمر الأول أن يأخذوا إجازة يوم الجمعة، هل ممكن يا محمد؟ إذا قلت لي نعم يأخذ إجازة، سواء إجازة يوم أو إجازة ساعات، يعني يذهب عند صعود الإمام على المنبر مثلا بداية الخطبة أو بداية الصلاة ويعود، يطلب إجازة ساعة ساعتين مثلا. أنا أقترح، أنا لا أعلم عن أنظمتكم ولا عن قوانين البلد، إذا أمكن نعم هذا الخيار الأول، إذا لم يمكن فهنا ينظر، فإذا كان تركه للعمل سيضر به فإنه على أقل تقدير لا يترك 3 جمع متوالية، وإنما لو تخلف عن جمعتين ويصلي ظهرا في كل وقت جمعة والجمعة الثالثة يصليها في الجامع. بارك الله فيك. محمد من فرنسا يقول هل يجوز الجمع في السفر من دون حاجة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للجواز نعم يجوز للمسافر أن يجمع في السفر ولو من دون حاج، لكن مسألة الأفضل العلماء وإن كان بعضهم يكره ذلك لكن هي المسألة داخلة في الأفضلية، فمن أهل العلم من قال بأنه لا يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك. يقولون لا يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك، ومنهم من يرى جواز الجمع مطلقا ولو لم يكن هناك حاجة ما دام أنه مسافر. فإذا كان مسافر رخص له في القصر قصر الرباعية وكذلك الجمع بين الصلاتين. محمد بن فرنسا يقول ما حكم غيبة الكافر وهل تعد من الكبائر؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره كما جاء في الحديث، ولهذا اختلف العلماء هل غير المسلم له غيبة؟ ذكرها العلماء، ذكروا هذه المسألة، ولذلك فيها خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أنه لا أنه له غيبة إلا إذا كان داعيا إلى الشر، داعيا إلى الفسق، داعيا إلى الفجور، كذا نعم لا غيبة له، يعني لو اغتبت ما تأثم، مثل المسلم الفاسق، إذا كان مسلم فاسق يدعو إلى الفسق هذا لا غيبة له، نص العلماء على هذا. وهناك حديث في البخاري يدل عليه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، واضح؟ فلذلك بارك الله فيك الأصل في المسلم أن يطهر لسانه من الغيبة وأن لا يتعود على الغيبة حتى لو كان مع غير المسلمين، لأنه إذا اغتاب غير المسلمين تعود على هذا وربما قاده إلى غيبة المسلمين. أما إذا كان هذا غير المسلم وفعلا هو يعني داعية شر، داعية فسق وفجور، هذا يلحق بما نص العلماء عليه من كون الفاسق لا غيبة له. منى من السويد تقول يعني أنا نزل في حسابي قبل 6 أشهر مبلغ $500 تقريبا، تقول عرفت بأنه ليس من حقي، وبعدين كنت مشغولة في نقل البيت، وبعدين تكلمت مع صديقتي وقالت بأن هذا لا يجوز ولابد من إرجاعه. تقول الجهة التي أنزلت المبلغ يعني بعد 2 أسبوع فقط يكون ممكن أخذ المبلغ، أما الآن فمر عليه 5 أشهر، تقول ما أدري ماذا أفعل، أنا اشتريت سجاد فيه للبيت، وبعدين تقول يعني بأنها يعني أرسلت هذا لي يعني أهلها أو شيء من هذا القبيل تبرعت به. أختي منى من السويد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ الذي دخل حسابك وأنت ما تعلمين مصدره، طبعا كان الواجب عليك مباشرة أن يعني تتبرعي من هذا المبلغ وترجعينه إلى الجهة، وهذا يكون بالتواصل مع المصرف اللي أنت حسابك فيه. أما وقد نسيتي وغفلتي والآن لا يمكنك الرجوع فيه لأن يترتب عليك إجراءات قانونية مثل ما ذكرت صديقتك وصاحبتك حسب إفادتك في السؤال، فيكون في هذه الحالة تتصدقين به، شرائك السجاد غلط لك أنت، استفدت منه الآن، تصدقت بهذا المبلغ أو بما يقابله أو بالسجاد اللي اشتريتيه، فعلت الفعل الصحيح. منى من السويد تقول أيضا عندي كتاب دراسي من 14 سنة تقريبا ظل معي، ولما انتقلت من جهة إلى جهة تقول يعني نسيت المدرسة، وزوجي ما يسمح لي بالسفر في القطار إلى هذه المنطقة، وماذا أفعل؟ أختي منى بارك الله فيك، أيضا هذا الكتاب ما دام أنك استعرتيه من مكتبة المدرسة أو أن يعني طلبتي إعارة مثلا من يعني جهة رسمية، هذا ما يحل لك أن تبقينه عندك، والواجب عليك أن ترجعينه إلى الجهة. الآن يا أختي الفاضلة يعني الأمور ليست يعني مثل الزمان السابق الإنسان يكلف نفسه الذهاب، عندك الآن إجراءات سهلة جدا، وأنت في بيتك ترفعين السماعة وتسألين عن المدرسة اللي كنت تدرسين فيها أو تترددين عليها، وتطلبين منهم رقم هذه المدرسة أو تتواصلين وتخبرينهم بأن كتاب لكم موجود عندي، ما هي الطريقة وما هو الأسلوب اللي أوصل إليكم؟ سيقولوا لك بكل بساطة عبر البريد الرسمي الموجود الآن، ولو دفعت مبلغ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا واجب عليك ترجعينه، ويجب عليك أن تبذلي مال حتى ترجعين، مسألة سهلة حتى تبرأ ذمتك وترتاحين ويذهب هذا الوسواس اللي أقلقك وأشغلك الآن. فأرفع السماعة، تستطيعين الآن مع الذكاء الاصطناعي ومع هذه التقانات وهذه الثورة المعلوماتية أصبح الآن العالم قرية واحدة، فلا تتعذرين تقولين أنا ما أقدر أصل، لست مطالبة بالسفر، مطالبة أن تتصلين أو تدخلين، وإذا كان ما عندك القدرة شوف الأولاد يساعدونك في هذا الباب. منى من السويد تقول: أحيانا أصلي من دون جوارب، ما حكم صلاتي؟ هل تكون باطلة؟ أختي منى من السويد بارك الله فيك، ما عندنا نص على أن المرأة إذا صلت لازم تلبس جوارب أو خفاف مثلا، ما عندنا نص. عندنا نص على أن المرأة إذا صلت يجب عليها أن تغطي قدمه، تغطي قدمه بأي شيء، بأي شيء، الجوارب، الخفاف، ثوبها الطويل، بشرشف الصلاة، بعباءتها الطويلة، بفستانها الطويل، البالطو الطويل. يعني ما عندنا نص أخت الفاضل لازم تلبسين جوارب، أنت يعني ثوبك الطويل وشرشف الصلاة وملاءة الصلاة تنزل إلى الأرض تقولين نعم الحمد لله، أنت الحمد لله سترتي قدميك. منى من السويد تقول: يعني والدي رحمة الله كان رجلا تقيا، تقول من يعني طلعت وأنا عمري 20 سنة ما أذكر والدي يقرأ القرآن، تقول هل يحاسب؟ يا منى بارك الله فيك، يعني أنا سامحيني أقول لك، يعني اتهمتي والدك اتهام وإن كان خوفك عليه ويعني وقلقك عليه، بس ما يصلح هذا يا منى. ما أدراك أن, أن, أن والدك ما يقرأ القرآن؟ العلماء يقولون لو قال شخص لآخر صليت قال نعم، قال يقول الفقهاء هل يجوز أن يحلفه؟ قالوا لا ما يجوز يحلفه، لأن الأصل في المسلم الأمانة والديانة، ما يحلفه. شخص قال لآخر قرأت القرآن؟ قال نعم. قالوا هل يجوز أن يحلفه احلف بالله أن قرأ؟ قالوا لا ما يجوز. فيا منى الله يرضى عليك، والدك ما كان يروح المسجد، طيب ليش ما افترضت بأنه كان يقرأ في المسجد؟ والدك ما كان حافظ؟ أكيد حافظ، رجل تقي وصالح أكيد حافظ، حتى لو السور القصيرة كان يرددها. وبعدين في مسألة أخرى، أفترض الآن رجل ما قرأ القرآن، هل يحاسب يوم القيامة؟ ما يحاسب. قراءة القرآن من العبادات ومن الفضائل وليست من الفرائض. يعني لما نجي عند أركان الإسلام الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ما في قراءة القرآن، ما في قراءة القرآن. لما نجي عند أصول الإيمان، إيمان بالله وملائكته إلى آخره، ما في قراءة القرآن. قراءة القرآن عبادة مثل التسبيح والذكر والتهليل. فأحسن الظن بوالدك وأكثري له من الدعاء بارك الله فيك. منى من السويد تقول والدتها عمرها 70 سنة تقريبا، تقول ما كانت تقضي أيام رمضان في عمرها السابق. سألت منى قلت لها تصوم رمضان؟ قالت نعم. إذن يلزمها قضاء ما فاتها من أيام رمضان اللي ما قضتها، وذمتها مشغولة في هذا ولا تقول ما أقدر. الآن الحمد لله هي تستطيع صوم رمضان. وإذا كانت الوالدة معكم في السويد عندكم أوقات النهار ما شاء الله قصير جدا، ممكن تصوم في هذه الأيام. تقولين والله مش عندي في بلدها الأصلي، أيضا بلد الأصلي النهار قصير في أيام الشتاء والجو بارد ولا يلزمها التتابع. يعني لو كل أسبوع صامت يوم يومين يعني تكون قد انتهت من اللي عليه. فاطمة من عمان بارك الله فيها تقول يعني أنا أسبح ولله الحمد أكثر من 12,000 تسبيحة، وأحيانا أكون مشغولة تقريبا ينزل التسبيح عندي إلى 7,000 تسبيحة، تقول هل أكون آثمة؟ يا فاطمة بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، أنت على خير اللهم بارك. 12,000 تسبيح هذه نعمة من نعم الله، كونك مشغولة أحيانا وكذا هذا ما يعني بأنك دخلت في الإثم أو الخطيئة، لأن أصلا هذا من الفضائل ومن الأعمال الصالحة، والإنسان طبيعي بأنه يشغل، لكن عوضي هذا فيما بعد من الأوقات الصالحة وأنت على خير بارك الله فيك. والتسبيح هذا من أعظم الذكر، أعظم الذكر التسبيح، ولو قرن به الحمد أيضا سبحان الله وبحمده كان خيرا على خير. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.